الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 27 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 9 من كتاب المناسك. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني المصري قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد المديني. تقدم أن فيه كلام عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأخرجه البخاري وهو عند مالك في الموطأ. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق مدلس قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني، صرح بالتحديث قال، وفي نسخة قال: لي نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفا. قال أبو داود: روى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عبده ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: ومس الورس والزعفران من الثياب، ولم يذكر ما بعده. كأنه يشير إلى أن هذه التفريعات من عند ابن إسحاق، وإلا في الحديث في الصحيح بدون هذه التفريعات والزيادات، إلا أن المعنى يدل عليها: تلبس ما شاءت. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر، يعني البرد، القر والقر، فقال: إلقي علي ثوبا يا نافع. فألقيت عليه برنسا، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. وأخرجه أحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن حرب. مع أن البرنس ربما لا يكون مفصلا على الجسم، لأنه مفتوح من جميع الجهات وليس فيه موضع لليدين، غاية ما فيه أن فيه قطاع للرأس يلبس عند المغاربة ومن إليهم، وربما صنع من صوف الإبل ونحوها. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو من؟ أبو الشعثاء. انتحلته فرقة منهي الإباضية، جعلوه منهم وليس منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين، ولم يذكر القطع، فهو على المعنى الذي ذكرت لكم بالأمس، أن حديث ابن عباس يعتبر ناسخا لحديث ابن عمر على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك. وكأن لم يبلغه حديث ابن عباس ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. أفاده الشارح. المهم، ملخص هذه المسألة أن الصحيح من لم يجد إزارا لبس سراويل، ولا يلزمه قطع ولا يلزمه فدية، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يلزمه قطع ولا تلزمه فدية. قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. معنى حديث أهل مكة أن الحديث يدور على المكيين، حديث أهل البصرة أن الحديث يدور على البصريين، وهذا يسمى عند أهل الاصطلاح الفرد النسبي، إذ أن الفرد المطلق التفرد في أصل السند، والفرد النسبي قد يكون بالنسبة إلى البلدان أو الحرف أو نحو ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا الحسين بن جنيد الدمغاني قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بن طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسكي المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، وأخرجه أحمد بنحوه. استدل المصنف بهذا الحديث على جواز استدامة الطيب، واستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته على ذلك، وهذا إذا استخدم قبل الإهلال والإحرام، أما ما استخدم بعد الإهلال والإحرام فينبغي أن يزال. وفي رواية قال الشارح أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، في القاموس: زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب. وقد قال ابن المنذر أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشريج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال: أجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد الإحرام. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد زوجته، امرأة صالحة وأبوها رجل صالح وأخوها دجال من الدجاجلة، فهو المختار بن أبي عبيد، قتله مصعب بن الزبير بعد أن قتل الكثير وتوسع في هذا الباب، ربما قتل الرجل للتهمة ولم يسلم منه مجالس أو بعيد. من شك أنه شارك في قتل الحسين بقول أو فعل أو رضا أو إشارة قتله، وفي آخر يوم سلط الله عليه مصعب بن الزبير إذ حصره إلى حصن في 7000 من أصحابه، فلو قاتل لسلم، لكن قذف الله في قلبه الرعب فنزل هو وأصحابه على حكم مصعب بن الزبير، فحكم أن يقتلوا جميعا، فقتلوا 7000. ثم قدم مصعب بن الزبير فوجد عبد الله بن عمر فقال له: عرفتني؟ قال: كيف لا أعرفك وأنت أمرت بقتل 7000 ممن يقول لا إله إلا الله صبرا. أما المختار فقد كان دجالا ادعى أنه يأتيه الوحي، وكان منبيرا، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ثقيف كذاب، فهو المختار بن أبي عبيد، ومبير هو الحجاج بن يوسف. أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، يعني رجع عن فتواه في دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع. الحكم حكم حديث ابن عباس عندنا، والله أعلم. قال: باب المحرم يحمل السلاح، أي أن ذلك لا يجوز إلا لحاجة كان يكون الناس في قتال مع الكفار ويخشون من غدرتهم أو يكون حارسا، إلا أنه ينبغي له أن يتفطن حتى لا يؤذي الناس. فالعيد ليس بموطن لبس السلاح، والحرم ليس بموطن لبس السلاح. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر ملقب غندر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، رواية شعبة عنه ترفع تهمة التدليس. وأما الأثر الذي فيه كفيتكم تدليس ثلاثة فقد تكلم فيه أهل العلم من حيث الإسناد، لكن الواقع أن شعبة لا يروي عن مشايخه إلا ما كان متصلا. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، يعني سلاحهم في شبه الجراب حتى لا يخرج ولا يظهر. فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب ما فيه، ومتفق عليه وأخرجه أحمد. قد جاء في الصحيح أن الحجاج دخل على ابن عمر بعدما أصيب فقال: لو أعلم الذي أصابك. قال: أنت الذي أصبتني، أدخلت السلاح في مكان لا يدخل فيه، وحملت السلاح في يوم لا يحمل فيه. قال: باب في المحرمة تغطي وجهها. هذا هو الصحيح. وأما ما ذهب إليه كثير من الفقهاء إلى أن المحرمة لا تغطي وجهها فليس لهم دليل على ذلك. ثم إن قوما أخذوا بهذا الحديث الذي سيأتي وهو ضعيف، وزعموا أن المرأة إذا احتجبت ينبغي أن يكون حجابها منفصلا عن وجهها، فربما تجد كلفة بعض النساء تعمل مثل هذا الشيء من أجل ينزل ولا يصيب وجهها، وبعضها تعمل على رأسها مثل الخيمة حتى لا يصيب وجهها. هذا أمر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت في الصحيح قالت عائشة: فاعتمر بي عبد الرحمن من التنعيم فكنت أكشف عن وجهي فكان يضربني، فقلت: هل ترى من أحد؟ هذا دليل على تعين الحجاب على المرأة. وأما القول بكشف الوجه فلا دلالة في غاية ما عندهم حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دلالة أنها كانت مكشوفة الوجه، أو لعلها كانت تجهل هذا الحكم، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا في نسخة أنبانا يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، عن مجاهد وهو بن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، وفي نسخة حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. تقدم أن فيه زياد يزيد بن أبي زياد، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز المرأة إن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، لكن إذا استدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن الحجاب لازم لها في جميع شأنها لا يتعلق بوقت. قال: باب في المحرم يضلل، يعني هل يضره ذاك؟ والعجيب أن بعض الرافضة لا سيما الذين هم من إيران لا يرون حتى ركوب الباصات، ولذلك يقطعون رؤوس الباصات ويركبون فيها مكشوفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه فهؤلاء لا يلتفت إليهم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الشعبي: لو كانت من سبيلي، لو كانت الشيعة من الدواب لكانت حمراء، ولو كانت من الطيور لكانت رخماء. أبلد الحيوان الذي يمشي على أربع، وأبلد الحيوان الذي يطير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بختام ناقته، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره، وفي نسخة ليستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة، وأخرجه مسلم عند النسائي وأحمد. فيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوبه وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك وأحمد: لا يجوز، والحديث يرد عليهما. وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدور لا يكاد يدوم، فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده، فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد. الصحيح أنه يستظل، حتى لو حمل الإنسان ملامس لا لغرض الاستظلال، ولكن تعب، كما هو حال الحجاج، ربما يتعب فيحمل متاعه على رأسه، هل في ذلك محذور؟ ليس في ذلك محذور، لأنه لم يتعمم ولم يغطي رأسه. والقول بأن هذا في حكم العمامة قول غير صحيح. قوله: حتى رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، ترمى يوم النحر وثلاثة أيام التشريق للمتأخر، بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى، إنما يكون رميها يوم أيام التشريق الثلاثة. قال: باب المحرم يحتجم، أي ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا الفعل؟ سيأتي، قد تقدم معنا في الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما زيادة صائم ففيها كلام لأحمد وغيرهم من أهل العلم. والحجامة هي نوع من العلاج، فيجوز له أن يذق الإبر، سواء كانت المغذية أو المضادة أو نحو ذلك مما يحتاجه المحرم. قال السند المتصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وعند مالك الموطأ وأخرجه الدارمي. هذا هو الصواب، أنه احتجم وهو محرم، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه أفدى أو ذبح هديا، فيدل على أنه لا يلزم المحرم شيئا إذا كان ما أزيل منه من الأذى لقصد الحجامة أو لقصد الفصادة أو لقصد العمليات الجراحية، فإن هذا أمر لا مدخل له فيه. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي الشيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، أخرجه البخاري وأحمد. كان فيه الصداع واحتجم في اليافوخة، ومعلوم أن الحاجم يحتاج إلى أن يسلت بعض الشعر من أجل أن يثبت الكأس أو الكوب، ولم يذكر أنه أفدى وأمر بالفدية. قال الشارح: وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر بالحجامة في وسط الرأس، لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، فإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. عن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيه الفدية، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام. وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير ذلك. وفي السند المتصل قال حدثنا عثمان قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، لعله تعدد الحال، أصابه الصداع واحتجم له، وأصابه ما أصابه في رجله فاحتجم له. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة، خرجه النسائي وأحمد. إذن قال الراجح يرجح المرسل. قال يكتحل الباب يكتحل المحرم، أي هل يكتحل وهل يجوز له ذلك؟ فإن كان الكحل لطيب فيه للحاجة لا بأس، أما الكحل المطيب ولغير حاجة فلا. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبد الله بن معمر عينه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال أضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان حدد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي المسلم وعند الترمذي والنسائي وأحمد بن ماجه. ورخص في الكحل للمحرم سفيان الثوري أبو حنيفة وأصحابه أحمد وإسحاق، وكره الإثم للمحرم سفيان وإسحاق، أفاده المحقق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. وكان الأخوان المسلمون عند كثير من دعاة المملكة يعتبرون أهل سنة، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يتكلم ويبين أنهم أهل بدعة، فلا تنطلي هذه المغالطات. المبتدع مبتدع من كان، قربه الحاكم أو أقصاه، والسني السلفي سني من كان، قربه الحاكم أو أقصاه. والغالب أن الحكام والأمراء يتنكرون لدعاة أهل السنة الخلص، إلا ما رحم ربي ممن كان يحب الدين، بسبب أن أهل السنة ينكرون المنكرات ولا يتجاورون مع البدع والخرافات وموافقة من هب ودب، فهذا هو الذي زهد فيهم الأمراء والحكام. في الغالب الحاكم يريد واحد يفتيه بالجواز حد الديمقراطية أو للربا أو لكذا وكذا، فيجدون هذا عند أهل البدع، يرضيهم أهل البدع بالفتوى بما أرادوا. فالصلفطية والسلفحوثية لا تصلح في ديننا، لابد أن نكون كما قال الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، خذ الكتاب بقوة، وكما قال حذيفة استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالإنسان إن رفع رفع بالسنة، وإن حاد يمينا أو يسارا خفض بها، صار هالكا إلا أن يشاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وإذا ابتلاك الله عز وجل بالبقاء بين الحوثيين أو بين الكافرين والمشركين، فاحرص على التمسك بدينك ولا تكون ناصرا لطريقتهم ومذهبهم، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، والله المستعان.